إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فمعنا الليلة إن شاء الله تعالى درس جديد من دروس شرح عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: باب التيمم. عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. التيمم في اللغة هو القصد، يقال يمم كذا إذا قصده. وشرعا هو التعبد لله بمسح الوجه والكفين بالتراب على صفة مخصوصة، ويقال أيضا هو القصد إلى الصعيد الطيب لمسح الوجه والكفين بنية استباحة الصلاة ونحوها. هذا هو تعريف التيمم في اللغة والشرع. أما حديث عمران ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا اعتزل ولم يصلي مع الجماعة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن السبب الذي منعه من الصلاة، فأجابه بأنه كان جنبا ولم يجد ماء للاغتسال، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصعيد وأنه يكفيه. والصعيد هو كل ما علا على وجه الأرض، سواء كان ترابا أو رملا أو حجرا أو طينا. يؤخذ من الحديث مشروعية التيمم للجنب، وهو مجمع عليه بين العلماء. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيط رحمه الله صاحب أضواء البيان، قال: لم يخالف أحد من جميع المسلمين في التيمم عن الحدث الأصغر وكذا عن الحدث الأكبر، إلا ما روي عن عمر وابن مسعود وإبراهيم النخعي من التابعين أنهم منعوه عن الحدث الأكبر. ونقل النووي في شرح المهذب عن ابن الصباغ وغيره القول برجوع عمر وعبد الله بن مسعود عن ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال المصنف رحمه الله: عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت، فلم أجد الماء، فتمررت في الصعيد كما تمرر الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له، فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. في هذا الحديث يحكي عمار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله في حاجة فصار جنوبا ولم يكن يعرف كيفية التيمم، فظن أنه يجب عليه استيعاب جميع جسده بالتراب، كما أنه يجب عليه استيعاب جميع جسده بالماء حال الغسل. فلما رجع أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما فعل ليعرف الصواب من الخطأ في فعله، فتبين له أنه كان يكفيه بدل ما فعل أن يضرب بكفيه الأرض فيمسح باطن كفه اليمنى بشماله وظاهر كفيه ووجهه. في هذا الحديث فوائد: الأولى جواز التيمم عن الحدث الأكبر كالأصغر. فائدة الثانية هي أن صفة التيمم لا تتغير سواء كانت عن الحدث الأكبر أم الأصغر، بخلاف الطهارة بالماء، فإن الوضوء يختلف عن الغسل. فائدة الثالثة هي أن المجتهد إذا أخطأ في محل اجتهاد لم تجب عليه الإعادة، وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر عمارا بالإعادة بعدما تبين له أنه أخطأ في صفة التيمم اجتهادا منه. الفائدة الرابعة فيه استعمال القول بمعنى الفعل، وهذه أخذناها من قوله: أن تقول بيديك هكذا، ثم ذكر له فعلا ولم يذكر له قولا، فيجوز استعمال القول بمعنى الفعل. الفائدة الخامسة هي أن التيمم ضربة واحدة، بخلاف من قال أن التيمم ضربتان، واستدل بالحديث التيمم ضربتان، ضربة بالوجه وضربة لليدين، فهو حديث ضعيف لا يصح، رواه أبو داود وغيره، وفيه محمد بن ثابت، ضعفه البخاري وأحمد وابن معين. فالصواب أن التيمم ضربة واحدة لاثنتين. فائدة السادسة، جاء في رواية البخاري لهذا الحديث قول عمار رضي الله عنه: وضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفضها، ثم مسح بها ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه، ثم مسح بهما وجهه. وفي هذه الرواية فائدة مهمة، وهي أن مسح اليدين مقدم على مسح الوجه، إذ فيه استعمال ثم، وثم تفيد الترتيب، ففيه كما قلنا ثم نفضها بعدما ضربها ضربة على الأرض، ثم مسح بها ظهر كفه بشماله، قال أو ظهر شماله بكفه، ثم يعني بعدما يمسح الكفين ثم مسح بهما وجهه، فيه استعمال ثم، ثم كما تعلمون تفيد الترتيب، بخلاف الرواية التي أخرجها المصنف رحمه الله فإن فيها استعمال الواو، فيها ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، والواو كما تعلمون لا تفيد الترتيب، لكن هذه الرواية صريحة في الترتيب. وكذلك يعني هذا الحديث لا يعارض قول الله عز وجل: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، بل يكون مفسرا ومبينا للآية، إذ كما قلنا الواو لا تقتضي الترتيب، والحديث جاء في بيان الترتيب باستعمال ثم، فلا تعارض بحمد الله. في رواية البخاري التي ذكرناها قبل قليل استفاد أيضا منها أنه يسن عند ضرب الأرض أن ينفض يديه أو أن ينفخ فيهما لتخفيف التراب، أنه جاء فيها وضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفضها، فيستفاد منها هذا. كما أنه يسن أيضا أن ينفخ فيهما، أنه قد جاءت أيضا في بعض طرق حديث عمار أنه نفخ فيهما، وهذا من أجل تخفيف التراب من اليدين. الفائدة الثامنة، قال العلماء: هذا الحديث من الأدلة على مشروعية القياس، فإن عمار رضي الله عنه قاس صفة التيمم للجنابة على صفة الغسل، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل بين له الصواب، ولو كان القياس باطلا لأنكره عليه النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الأخيرة من هذا الحديث هي أنه لا تسمية عند الشروع في التيمم، هذا قلنا هذا لأن بعض العلماء استحب التسمية عند الشروع في التيمم، لكن جميع طرق حديث عمار وكذلك يعني حديث أبي الجهيم ليس فيها ذكر التسمية عند الشروع في التيمم، والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله: عن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وسرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولا تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه، وبعثت إلى الناس عامة. في هذا الحديث يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الخصائص والفضائل التي خصه الله عز وجل بها وأمته من بين سائر الأمم، ومن هذه الخصائص أن جعل الله له الأرض كلها مسجدا وطهورا، طهورا يعني يتطهر بها بالتيمم، وخصت بعض المواضع من هذا العموم وجاء في بعض الأحاديث أنه لا يجوز الصلاة فيها كالمقبرة والحمام ومعاطن الإبل، وليس هذا محل بسط هذه الأمور. فنستفيد من هذا الحديث أن قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت هي الأرض مسجدا وطهورا أن الأرض جميعها يجوز التيمم بها سواء كانت ترابا أو رملا أو حجرا أو غيرها، فلا يشترط في الأرض أن تكون ترابا حتى يجوز التطهر بها، بل أيا كانت نوع هذه الأرض جاز التيمم بها بخلاف من اشترط التراب من العلماء. بقيت معنا مسألة واحدة قلنا أننا سنرجع إليها، وهي مسألة هل التيمم رافع للحدث أم مبيح للصلاة. الصحيح من أقوال أهل العلم أن التيمم مطهر ورافع للحدث، قوله تعالى حين ذكر التيمم ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، ولقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، والطهور هو ما يتطهر به، وكذلك ينظر إليه أي إلى التيمم على أنه بدل عن الوضوء، والبدل يأخذ حكم المبدل منه وفائدته، فيتيمم المريض إلى أن يستطيع استعمال الماء، ويتيمم من لا يجد الماء إلى أن يجده، وكذلك من كانت به جنابة ولم يستطع الغسل لخوف المرض أو لعدم القدرة على الغسل يتيمم عن الغسل، لكنه يتوضأ إن استطاع عن الحدث الأصغر، فلا يلزم من كون المرء لا يستطيع الغسل أنه يتيمم عن الحدث الأصغر، بل هنا نقول أن الواجب عليه الوضوء إذا كان يستطيع طبعا. وهذه المسألة التي نبهنا عليها أخيرا هذه يكثر الخلط فيها، فتجد كثيرين يعني يتمكنون من الوضوء لكنهم لا يتمكنون من الغسل يعني لمرض ما، فتجدهم يتيممون عن الحدث الأصغر، وهذا خطأ. من كان به جنابة ولم يستطع الغسل تيمم عن الغسل، لكن ما دام أنه يستطيع الوضوء فالواجب عليه أن يتوضأ يعني بشكل طبيعي، ولا يجوز له التيمم لقدرته على استعمال الماء، والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله باب الحيض. الحيض لغة هو السيلان، وشرعا هو دم جبلة يخرج من أقصى رحم المرأة بعد بلوغها على سبيل الصحة من غير سبب في أوقات معلومة. قال المصنف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. في الحديث مسائل. الأولى، يقال حاضت المرأة إذا سال منها الدم في نوبة معلومة، ويقال هذه مرأة مستحاضة إذا سال منها الدم من غير نوبة. وقولها رضي الله عنها في الحديث أستحاض يعني أن هذا يحصل لها كثيرا، فلا ينقطع الدم عنها غالبا، لذلك قالت عقبه فلا أطهر. وقولها رضي الله عنها أفأدع الصلاة، طرحت هذا السؤال رضي الله عنها لأنه كان متقررا عندهن أن الحائض لا تصلي، وأشكل عليها استمرار الدم فسألت. الفائدة الثانية والمسألة الثانية هي قوله صلى الله عليه وسلم لا إنما ذلك عرق، فيه بيان لسبب الاستحاضة وأنه دم غير دم الحيض، فدم الحيض يخرج من قعر الرحم، أما دم الاستحاضة فيخرج من أدنى الرحم من عرق يسمى بالعاذل. المسألة الثالثة، بعدما بين لها النبي صلى الله عليه وسلم سبب دم الاستحاضة بين لها حكمه أو حكم الصلاة في تلك الحالة، فقال عليه الصلاة والسلام: دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. وقبل أن نتكلم عن هذه المسألة يجب أن نتعلم مصطلحين اثنين أو ثلاث خاصين بالمرأة في حيضها، وهما مصطلح المرأة المعتادة والمرأة المميزة والمرأة المبتدأ. المرأة المبتدأ هي التي لم يسبق لها حيض وطهر، أو يقال هي التي لم يسبق لها أن حاضت. أما المرأة المعتادة فهي التي استمرت 3 أشهر فأكثر على أيام معدودة عند حيضها. مثاله امرأة في كل شهر تحيض 4 أيام، فهذه تسمى معتادة، عادتها 4 أيام. والمرأة المميزة هي التي تستطيع أن تميز بين دم حيضها من غيره، فإذا خرج منها دم يمكنها أن تقول هذا دم حيض أم لا، هذه تسمى المميزة. الحيض يتميز عن غيره من الدماء بأمور: الأمر الأول هو اللون، فدم الحيض يتميز عن غيره باللون، يكون لونه داكنا، وكل امرأة تعرف هذا من نفسها وتعرف لون دم حيضها. الأمر الثاني من الأمور التي تميز الحيض من غيره الأوجاع التي تصاحب الحيض، فالمرأة عادة عندما يأتيها الحيض تنتابها أوجاع عند منطقة الخاصرة. والأمر الثالث هو الرائحة، رائحة دم الحيض هي غير رائحة غيره من الدماء. وعودا إلى مسألتنا، فنقول المستحاضة هذه قد تكون مبتدأة أو معتادة، فأما إن كانت مبتدأة فلا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن تكون مميزة، أن تكون هذه المبتدأة مميزة فتمتنع عن الصلاة والصوم قدر ما ميزت أنها في الحيض، وبعدما ترى تغير الدم وتحوله إلى دم استحاضة تغتسل وتصلي. أما إن كانت غير مميزة هذه الحالة الثانية، فإنها تعمل بغالب عادة نسائها، فتعمل مثلا بعادة أمها أو أختها، لحديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ففعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن بميقات حيضهن وطهرهن. فالمبتدأة هذه إن كانت غير مميزة فإنها تعتد عدد الأيام التي تعتدها أمها أو أختها، وبعد ذلك تغتسل وتصلي وتصوم. أما إن كانت هذه المرأة غير مبتدأة بل كانت معتادة، فالراجح أن المعتادة تعمل بعادتها ولو كانت مميزة. والمعتادة قلنا أنها هي التي لها حيضة معلومة القدر، أي أنها تحيض 4 أيام أو 5 أيام في كل شهر، حيضتها معلومة، فهذه إن حصل لها وأن تجاوز الدم عدد هذه الأيام فإنها بمجرد ما تنتهي الأيام التي عادة تحيض فيها فإنها تغتسل وتصلي، وكما قلنا ولو كانت مميزة، ولو كانت ترى أن الدم هذا الذي يعني استمر معها يشبه دم الحيض، وذلك عملا بحديثنا هذا، لأن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة فإذا ذهب قدرها، قدرها أي عدد أيامها، فاغسلي عنك الدم وصلي. قال ابن تيمية رحمه الله: وبهذا الحديث أخذ جمهور العلماء في المستحاضة المعتادة أنها ترجع إلى عادتها. قال وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، لكنهم متنازعون. لو كانت مميزة تميز الدم الأسود من الأحمر، فهل تقدم التمييز على العادة أم العادة على التمييز؟ فمنهم من يقدم التمييز على العادة وهو مذهب الشافعي ورواية عن أحمد، والثاني أنها تقدم العادة وهو ظاهر الحديث وهو مذهب أبي حنيفة وأظهر الروايتين عن أحمد. انتهى كلامه رحمه الله بتصرف يسير. ووجه الدلالة من الحديث على عدم اعتبار التمييز أن النبي صلى الله عليه وسلم أجابها وردها للعادة مع احتمال كونها مميزة، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل منها، فعدم استفصاله مع احتمال كونها مميزة دل على أن الواجب رجوعها إلى العادة مطلقا، وهذا عملا بالقاعدة الأصولية التي تقول أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. والله أعلم. فائدة الأخيرة التي استفاد من هذا الحديث ويقوله صلى الله عليه وسلم اغسلي عنك الدم وصلي، فيه دليل على نجاسة دم الحيض، وقد انعقد الإجماع على نجاسته حكاه من المنذر رحمه الله. وفيه أنه صلى الله عليه وسلم أمرها بالاغتسال عقب الانتهاء من قدر أيام دم الحيض، فهو أمر بالاغتسال منه، لكنه لم يأمرها بالاغتسال من دم الاستحاضة. ثم قال المصنف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل لكل صلاة. قال ابن العطار رحمه الله: جاء في بعض نسخ هذا الكتاب، يقصد العمدة، فأمرها أن تغتسل لكل صلاة، وليس في الصحيحين ولا أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بذلك، ولا شك أنه قد ورد الأمر بالغسل لكل صلاة خارج الصحيح من رواية ابن إسحاق وغيره بروايات كثيرة وليس فيها شيء ثابت، وقد ضعفها كلها البيهقي، ومن قوله والذي صح في هذا ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما أن أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها استحيضت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق فاغتسلي، فكانت تغتسل لكل صلاة. انتهى كلام ابن العطار رحمه الله. وقال الشافعي رحمه الله: إنما أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتصلي، وليس فيه أنه أمرها بالغسل لكل صلاة، ولا شك أن غسلها كان تطوعا غير ما أمرت به، وذلك واسع لها. انتهى كلام الشافعي رحمه الله نقلا من الأم. فالعلماء اختلفوا سلفا وخلفا في هذه المسألة، وهي مسألة اغتسال المستحاضة لكل صلاة، لكن الذي عليه جمهور العلماء أنه لا غسل عليها في أي وقت من الأوقات ولا في أي صلاة، ودليلهم هو عدم الدليل المقتضي للغسل، وقد نقلنا سابقا كلام البيهقي، وأن الثابت في هذا هو ما روي في الصحيحين وليس فيه الأمر بالغسل. الذي يجب على المستحاضة في نص الدليل هو الغسل من الحيض، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، وإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. وليس في هذا أمر بالاغتسال من الاستحاضة، والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، فكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. في الحديث مسائل: الأولى جواز اغتسال الرجل مع زوجته من إناء واحد، وقد مر معنا هذا في باب الغسل من الجنابة. الثانية فيه جواز مباشرة الحائض فوق الإزار، وكانت اليهود إذا حاضت المرأة لم يواكلوها ولم يشاربوها، فسأله أي فسأل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله قوله: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يظهرن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. وقد جاءت الرخصة بالمباشرة فوق الإزار في حديثنا هذا وحديث ميمونة رضي الله عنها عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض، وهذا محل اتفاق بين العلماء. والإزار قيل من السرة إلى الركبة، وقيل إلى أنصاف الفخذين. وقد قال بعض العلماء بناء على هذا الحديث وعلى حديث أنس المتقدم يصنع كل شيء إلا النكاح، أن للرجل أن يستمتع بأهله بكل شيء ما عدا الوطأ، لأن معنى المباشرة في الحديث هي اللمس بشهوة، وتطلق على الوطأ أيضا، لكن يستثنى الوطأ من معنى المباشرة هنا لحديث أنس يصنع كل شيء إلا النكاح. وفي قولها رضي الله عنها: وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض، فوائد: منها أن للمعتكف أن يخرج جزءا من جسده من المسجد للحاجة، وفيه أنه يجوز للمعتكف أن يلمس نساءه إذا لم يكن بشهوة، وذلك لأن عائشة رضي الله عنها كانت تلمس يدها رأس النبي صلى الله عليه وسلم ووجهه وهو معتكف، وذلك حينما كانت تغسل رأسه. وفيه أيضا جواز سؤال الرجل زوجته شيئا من حاجته، ولا كراهة في ذلك ولا مانع، والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري فيقرأ القرآن وأنا حائض. هذا الحديث له تعلق بمسألة مهمة للحائض، ألا وهي قراءة القرآن على تلك الحال، وهي يجوز لها مس المصحف وهي كذلك. قراءة القرآن للحائض اختلف فيها العلماء، فمنعه الشافعي وأحمد وغيرهم، واستدل بما رواه أبو داود وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. وكذلك بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقرأ الحائض ولا النفساء من القرآن شيئا، رواه الدارقطني وغيره. لكن هذان الحديثان ضعيفان. أما حديث ابن عمر رضي الله عنهما فهو من رماية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين، وإسماعيل بن عياش مضعف في روايته عن غير الشاميين، لذلك قال ابن سيمية وابن القيم رحمهما الله أن هذا الحديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث. وثمة تنبيه، وهو أن بعض أهل العلم أراد تحسين هذا الحديث بمتابعة عبد الملك بن مسلمة لإسماعيل بن عياش، لكن لم تزد هذه المتابعة للحديث إلا ضعفا، فعبد الملك هذا ضعفه أبو حاتم وأبو زرعة وابن حبان ولم يوثقه أحد. وأما حديث جابر فضعيف أيضا، ضعفه ابن حجر رحمه الله وقال: فيه محمد بن الفضل وهو متروك. والصحيح في هذه المسألة ما ذهب إليه مالك وابن تيمية وابن المنذر والطحاوي وغيرهم من جواز قراءتها للقرآن لعدم الدليل الصريح الصحيح المقتضي للتحريم. وكذلك النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنا يحضن ولم تنقل إحداهن نهيه عن ذلك. وكذلك عائشة رضي الله عنها لما حاضت في حجة الوداع قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعله الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. ومعلوم أن الحاج له أن يقرأ القرآن، فدل هذا على الجواز. وكذلك جاء أنه صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، رواه البخاري في صحيحه، يستدل به أيضا على أن الحائض تقرأ القرآن، والله أعلم. قال المصنف رحمه الله: وعن معاذة رضي الله عنها قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. قولها رضي الله عنها في الحديث: أحرورية أنت؟ حرورية نسبة إلى حارورة، قرية بالقرب من الكوفة، اجتمع فيها الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه، ثم استعمل هذا اللفظ في كل خارجي ولو لم يكن من أهل حارورة. لذلك قالت لها عائشة ذلك، لأنه كان من مذهبهم أن الحائض تقضي الصلاة، وهذا خلاف إجماع المسلمين، كما أن للخوارج بدعا أخرى ومنكرات، وبعضها أعظم من بعض. سألت معاذة رضي الله عنها هذا السؤال لتعرف الحكمة من هذا الأمر، أي لتتعلم الحكمة من كون الحائض بعد حيضها تمنع من قضاء الصلاة ولا تمنع من قضاء الصوم. لكن لما كان معروفا لديهم أن مذهب الخوارج يقضي بأن الحائض تقضي الصلاة، سألتها عائشة رضي الله عنها منكرة محذرة لها: أحرورية أنت؟ فما كان من معاذة رضي الله عنها إلا أن بينت أنها ليست على مذهبهم، ولكنها تسأل مسترشدة تريد معرفة الحكمة من ذلك. فأجابتها عائشة رضي الله عنها إجابة: لو وضعها كل مسلم نصب عينيه لما ظهرت أكثر هذه البدع والمنكرات. قالت عائشة رضي الله عنها أرضاها: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. لو رجع المسلمون إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لزال الخلاف ولاندثرت البدع. في كل ما يأتيك أخي المسلم من أمور دينك ابحث فيه عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واعمل به، ترتاح وتكون قد عملت على بصيرة، وتكون قد حققت المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى الصحابة، كان هذا فعلهم وكان هذا منهجهم. قالت رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ولم تزدها على هذا، أي أنه كانوا يفعلون ما كان يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزيدون عليه ولا يتنطعون فيه، بخلاف الناس الآن تجدهم يكثرون من السؤالات ويكثرون من التعليلات ويكثرون من الفلسفة، لذلك ظلوا وأظلوا، نسأل الله السلامة والعافية. وقد ذكر العلماء الحكمة من قضاء الصوم مع عدم قضاء الصلاة، فقالوا: الصلاة تتكرر في كل يوم، والحيض يتكرر كل شهر غالبا، فالإلزام بقضاء الصلاة فيه مشقة، يعني كونك يعني إذا مكثت المرأة في عادتها 5 أيام وفي كل يوم 5 صلوات، فيكون عليها قضاء 25 صلاة إضافة إلى الصلوات التي تجب عليها يعني بعد حيضها، بخلاف الصوم فإنها لو أفطرت تلك 5 أيام فإنه يبقى معها يعني بعد رمضان عام آخر حتى تقضي صوم تلك الأيام، وهذا ليس فيه مشقة بخلاف قضاء الصلاة. والله أعلم. وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الطهارة، والحمد لله رب العالمين. وأنصحكم الآن يعني بتلخيص ما مر معنا من مسائل وفوائد، وبحفظها جيدا مع حفظ هذه الأحاديث جيدا، وسنشرع إن شاء الله تبارك وتعالى ابتداء من الأسبوع القادم في كتاب الصلاة إن شاء الله. وفقنا الله جميعا لما نحبه ونرضاه، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فمعنا الليلة إن شاء الله تعالى درس جديد من دروس شرح عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى.
قال المصنف رحمه الله: باب التيمم. عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. التيمم في اللغة هو القصد، يقال يمم كذا إذا قصده، وشرعا هو التعبد لله بمسح الوجه والكفين بالتراب على صفة مخصوصة، ويقال أيضا هو القصد إلى الصعيد الطيب لمسح الوجه والكفين بنية استباحة الصلاة ونحوها. هذا هو تعريف التيمم في اللغة والشرع. أما حديث عمران ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا اعتزل ولم يصلي مع الجماعة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن السبب الذي منعه من الصلاة، فأجابه بأنه كان جنبا ولم يجد ماء للاغتسال، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصعيد وأنه يكفيه. والصعيد هو كل ما علا على وجه الأرض، سواء كان ترابا أو رملا أو حجرا أو طينا. يؤخذ من الحديث مشروعية التيمم للجنب، وهو مجمع عليه بين العلماء. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان، قال: لم يخالف أحد من جميع المسلمين في التيمم عن الحدث الأصغر وكذا عن الحدث الأكبر إلا ما روي عن عمر وابن مسعود وإبراهيم النخعي من التابعين أنهم منعوه عن الحدث الأكبر. ونقل النووي في شرح المهذب عن ابن الصباغ وغيره القول برجوع عمر وعبد الله بن مسعود عن ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال المصنف رحمه الله: عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت، فلم أجد الماء، فتمررت في الصعيد كما تمرر الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له، فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. في هذا الحديث يحكي عمار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله في حاجة فصار جنوبا ولم يكن يعرف كيفية التيمم، فظن أنه يجب عليه استيعاب جميع جسده بالتراب، كما أنه يجب عليه استيعاب جميع جسده بالماء حال الغسل. فلما رجع أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما فعل ليعرف الصواب من الخطأ في فعله، فتبين له أنه كان يكفيه بدل ما فعل أن يضرب بكفيه الأرض فيمسح باطن كفه اليمنى بشماله وظاهر كفيه ووجهه. في هذا الحديث فوائد: الأولى جواز التيمم عن الحدث الأكبر كالأصغر. فائدة الثانية هي أن صفة التيمم لا تتغير سواء كانت عن الحدث الأكبر أم الأصغر، بخلاف الطهارة بالماء فإن الوضوء يختلف عن الغسل. فائدة الثالثة هي أن المجتهد إذا أخطأ في محل اجتهاد لم تجب عليه الإعادة، وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر عمارا بالإعادة بعدما تبين له أنه أخطأ في صفة التيمم اجتهادا منه. الفائدة الرابعة فيه استعمال القول بمعنى الفعل، وهذه أخذناها من قوله أن تقول بيديك هكذا، ثم ذكر له فعلا ولم يذكر له قولا، فيجوز استعمال القول بمعنى الفعل. الفائدة الخامسة هي أن التيمم ضربة واحدة، بخلاف من قال أن التيمم ضربتان، واستدل بالحديث التيمم ضربتان، ضربة بالوجه وضربة لليدين، فهو حديث ضعيف لا يصح، رواه أبو داود وغيره، وفيه محمد بن ثابت، ضعفه البخاري وأحمد وابن معين. فالصواب أن التيمم ضربة واحدة لا اثنتين. فائدة السادسة، جاء في رواية البخاري لهذا الحديث قول عمار رضي الله عنه: وضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفضها، ثم مسح بها ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه، ثم مسح بهما وجهه. وفي هذه الرواية فائدة مهمة، وهي أن مسح اليدين مقدم على مسح الوجه، إذ فيه استعمال ثم، وثم تفيد الترتيب، ففيه كما قلنا ثم نفضها بعدما ضربها ضربة على الأرض، ثم مسح بها ظهر كفه بشماله، قال أو ظهر شماله بكفه، ثم يعني بعدما يمسح الكفين ثم مسح بهما وجهه، فيه استعمال ثم، ثم كما تعلمون تفيد الترتيب، بخلاف الرواية التي أخرجها المصنف رحمه الله فإن فيها استعمال الواو، فيها ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، والواو كما تعلمون لا تفيد الترتيب، لكن هذه الرواية صريحة في الترتيب. وكذلك يعني هذا الحديث لا يعارض قول الله عز وجل: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، بل يكون مفسرا ومبينا للآية، إذ كما قلنا الواو لا تقتضي الترتيب، والحديث جاء في بيان الترتيب باستعمال ثم، فلا تعارض بحمد الله. في رواية البخاري ذكرناها قبل قليل، استفاد أيضا منها أنه يسن عند ضرب الأرض أن ينفض يديه أو أن ينفخ فيهما لتخفيف التراب، أنه جاء فيها وضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفضها، فيستفاد منها هذا. كما أنه يسن أيضا أن ينفخ فيهما، أنه قد جاءت أيضا في بعض طرق حديث عمار أنه نفخ فيهما، وهذا من أجل تخفيف التراب من اليدين. الفائدة الثامنة، قال العلماء: هذا الحديث من الأدلة على مشروعية القياس، فإن عمار رضي الله عنه قاس صفة التيمم للجنابة على صفة الغسل، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل بين له الصواب، ولو كان القياس باطلا لأنكره عليه النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الأخيرة من هذا الحديث هي أنه لا تسمية عند الشروع في التيمم، هذا قلنا هذا لأن بعض العلماء استحب التسمية عند الشروع في التيمم، لكن جميع طرق حديث عمار وكذلك يعني حديث بالجهيم ليس فيها ذكر التسمية عند الشروع في التيمم، والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله: عن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وسرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولا تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه، وبعثت إلى الناس عامة. في هذا الحديث يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الخصائص والفضائل التي خصه الله عز وجل بها وأمته من بين سائر الأمم، ومن هذه الخصائص أن جعل الله له الأرض كلها مسجدا وطهورا، طهورا يعني يتطهر بها بالتيمم، وخصت بعض المواضع من هذا العموم، وجاء في بعض الأحاديث أنه لا يجوز الصلاة فيها كالمقبرة والحمام ومعاطن الإبل، وليس هذا محل بسط هذه الأمور. فنستفيد من هذا الحديث أن قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت هي الأرض مسجدا وطهورا أن الأرض جميعها يجوز التيمم بها سواء كانت ترابا أو رملا أو حجرا أو غيرها، فلا يشترط في الأرض أن تكون ترابا حتى يجوز التطهر بها، بل أيا كانت نوع هذه الأرض جاز التيمم بها بخلاف من اشترط التراب من العلماء. بقيت معنا مسألة واحدة قلنا أننا سنرجع إليها، وهي مسألة هل التيمم رافع للحدث أم مباح للصلاة. والصحيح من أقوال أهل العلم أن التيمم مطهر ورافع للحدث، قوله تعالى حين ذكر التيمم ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، ولقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، والطهور هو ما يتطهر به، وكذلك ينظر إليه أي إلى التيمم على أنه بدل عن الوضوء، والبدل يأخذ حكم المبدل منه وفائدته، فيتيمم المريض إلى أن يستطيع استعمال الماء، ويتيمم من لا يجد الماء إلى أن يجده، وكذلك من كانت به جنابة ولم يستطع الغسل لخوف المرض أو لعدم القدرة على الغسل يتيمم عن الغسل، لكنه يتوضأ إن استطاع عن الحدث الأصغر، فلا يلزم من كون المرء لا يستطيع الغسل أنه يتيمم عن الحدث الأصغر، بل هنا نقول أن الواجب عليه الوضوء إذا كان يستطيع طبعا. وهذه المسألة التي نبهنا عليها أخيرا هذه يكثر الخلط فيها، فتجد كثيرين يعني يتمكنون من الوضوء لكنهم لا يتمكنون من الغسل يعني لمرض ما، فتجدهم يتيممون عن الحدث الأصغر، وهذا خطأ. من كانت به جنابة ولم يستطع الغسل تيمم عن الغسل، لكن ما دام أنه يستطيع الوضوء فالواجب عليه أن يتوضأ يعني بشكل طبيعي، ولا يجوز له التيمم لقدرته على استعمال الماء، والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله باب الحيض. الحيض لغة هو السيريان، وشرعا هو دم جبلة يخرج من أقصى رحم المرأة بعد بلوغها على سبيل الصحة من غير سبب في أوقات معلومة. قال المصنف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. في الحديث مسائل: الأولى يقال حاضت المرأة إذا سال منها الدم في نوبة معلومة، ويقال هذه مرأة مستحاضة إذا سال منها الدم من غير نوبة. وقوله رضي الله عنها في الحديث أستحاض يعني أن هذا يحصل لها كثيرا فلا ينقطع الدم عنها غالبا، لذلك قالت عقبه فلا أطهر. وقولها رضي الله عنها أفأدع الصلاة طرحت هذا السؤال رضي الله عنها لأنه كان متقررا عندهن أن الحائض لا تصلي، وأشكل عليها استمرار الدم فسألت. الفائدة الثانية والمسألة الثانية هي قوله صلى الله عليه وسلم لا إنما ذلك عرق، فيه بيان لسبب الاستحاضة وأنه دم غير دم الحيض، فدم الحيض يخرج من قعر الرحم، أما دم الاستحاضة فيخرج من أدنى الرحم من عرق يسمى بالعاذل. المسألة الثالثة بعدما بين لها النبي صلى الله عليه وسلم سبب دم الاستحاضة بين لها حكمه أو حكم الصلاة في تلك الحالة، فقال عليه الصلاة والسلام دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. وقبل أن نتكلم عن هذه المسألة يجب أن نتعلم مصطلحين اثنين أو ثلاث خاصين بالمرأة في حيضها، وهما مصطلح المرأة المعتادة والمرأة المميزة والمرأة المبتدأ. المرأة المبتدأ هي التي لم يسبق لها حيض وطهر، أو يقال هي التي لم يسبق لها أن حاضت. أما المرأة المعتادة فهي التي استمرت 3 أشهر فأكثر على أيام معدودة عند حيضها. مثاله امرأة في كل شهر تحيض 4 أيام، فهذه تسمى معتادة، عادتها 4 أيام. والمرأة المميزة هي التي تستطيع أن تميز بين دم حيضها من غيره، فإذا خرج منها دم يمكنها أن تقول هذا دم حيض أم لا، هذه تسمى المميزة. الحيض يتميز عن غيره من الدماء بأمور. الأمر الأول هو اللون، فدم الحيض يتميز عن غيره باللون، يكون لونه داكنا، وكل امرأة تعرف هذا من نفسها وتعرف لون دم حيضها. الأمر الثاني من الأمور التي تميز الحيض من غيره الأوجاع التي تصاحب الحيض، فالمرأة عادة عندما يأتيها الحيض تنتابها أوجاع عند منطقة الخاصرة. والأمر الثالث هو الرائحة، رائحة دم الحيض هي غير رائحة غيره من الدماء. وعودا إلى مسألتنا، فنقول المستحاضة هذه قد تكون مبتدأة أو معتادة، فأما إن كانت مبتدأة فلا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن تكون مميزة، أن تكون هذه المبتدأة مميزة فتمتنع عن الصلاة والصوم قدر ما ميزت أنها في الحيض، وبعدما ترى تغير الدم وتحوله إلى دم استحاضة تغتسل وتصلي. أما إن كانت غير مميزة هذه الحالة الثانية، فإنها تعمل بغالب عادة نسائها، فتعمل مثلا بعادة أمها أو أختها، لحديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ففعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن بميقات حيضهن وطهرهن. فالمبتدأة هذه إن كانت غير مميزة فإنها تعتد عدد الأيام التي تعتدها أمها أو أختها، وبعد ذلك تغتسل وتصلي وتصوم. أما إن كانت هذه المرأة غير مبتدأة بل كانت معتادة، فالراجح أن المعتادة تعمل بعادتها ولو كانت مميزة. والمعتادة قلنا أنها هي التي لها حيضة معلومة القدر، أي أنها تحيض 4 أيام أو 5 أيام في كل شهر، حيضتها معلومة. فهذه إن حصل لها وأن تجاوز الدم عدد هذه الأيام، فإنها بمجرد ما تنتهي الأيام التي عادة تحيض فيها فإنها تغتسل وتصلي، وكما قلنا ولو كانت مميزة، ولو كانت ترى أن الدم هذا الذي يعني استمر معها يشبه دم الحيض، وذلك عملا بحديثنا هذا، لأن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة فإذا ذهب قدرها، قدرها أي عدد أيامها، فاغسلي عنك الدم وصلي. قال ابن تيمية رحمه الله: وبهذا الحديث أخذ جمهور العلماء في المستحاضة المعتادة أنها ترجع إلى عادتها، قال وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، لكنهم متنازعون. لو كانت مميزة تميز الدم الأسود من الأحمر، فهل تقدم التمييز على العادة أم العادة على التمييز؟ فمنهم من يقدم التمييز على العادة وهو مذهب الشافعي ورواية عن أحمد، والثاني أنها تقدم العادة وهو ظاهر الحديث وهو مذهب أبي حنيفة وأظهر الروايتين عن أحمد. انتهى كلامه رحمه الله بتصرف يسير. ووجه الدلالة من الحديث على عدم اعتبار التمييز أن النبي صلى الله عليه وسلم أجابها وردها للعادة مع احتمال كونها مميزة، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل منها، فعدم استفصاله مع احتمال كونها مميزة دل على أن الواجب رجوعها إلى العادة مطلقا، وهذا عملا بالقاعدة الأصولية التي تقول أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. والله أعلم. فائدة الأخيرة التي استفاد من هذا الحديث وهي قوله صلى الله عليه وسلم اغسلي عنك الدم وصلي، فيه دليل على نجاسة دم الحيض، وقد انعقد الإجماع على نجاسته حكاه من المنذر رحمه الله، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم أمرها بالاغتسال عقب الانتهاء من قدر أيام دم الحيض، فهو أمر بالاغتسال منه، لكنه لم يأمرها بالاغتسال من دم الاستحاضة. ثم قال المصنف رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل لكل صلاة. قال ابن العطار رحمه الله جاء في بعض نسخ هذا الكتاب يقصد العمدة فأمرها أن تغتسل لكل صلاة، وليس في الصحيحين ولا أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بذلك، ولا شك أنه قد ورد الأمر بالغسل لكل صلاة خارج الصحيح من رواية ابن إسحاق وغيره بروايات كثيرة وليس فيها شيء ثابت، وقد ضعفها كلها البيهقي، ومن قوله والذي صح في هذا ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما أن أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها استحيضت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق فاغتسلي، فكانت تغتسل لكل صلاة. انتهى كلام ابن العطار رحمه الله. وقال الشافعي رحمه الله إنما أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتصلي، وليس فيه أنه أمرها بالغسل لكل صلاة، ولا شك أن غسلها كان تطوعا غير ما أمرت به، وذلك واسع لها. انتهى كلام الشافعي رحمه الله نقلا من الأم. فالعلماء اختلفوا سلفا وخلفا في هذه المسألة، وهي مسألة اغتسال المستحاضة لكل صلاة، لكن الذي عليه جمهور العلماء أنه لا غسل عليها في أي وقت من الأوقات ولا في أي صلاة، ودليلهم هو عدم الدليل المقتضي للغسل، وقد نقلنا سابقا كلام البيهقي، وأن الثابت في هذا هو ما روي في الصحيحين وليس فيه الأمر بالغسل. الذي يجب على المستحاضة في نص الدليل هو الغسل من الحيض، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة وإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي، وليس في هذا أمر بالاغتسال من الاستحاضة، والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، فكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. في الحديث مسائل: الأولى جواز اغتسال الرجل مع زوجته من إناء واحد، وقد مر معنا هذا في باب الغسل من الجنابة. الثانية فيه جواز مباشرة الحائض فوق الإزار، وكانت اليهود إذا حاضت المرأة لم يواكلوها ولم يشاربوها، فسأل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله قوله: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يظهرن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. وقد جاءت الرخصة بالمباشرة فوق الإزار في حديثنا هذا، وحديث ميمونة رضي الله عنها عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض، وهذا محل اتفاق بين العلماء. والإزار قيل من السرة إلى الركبة، وقيل إلى أنصاف الفخذين. وقد قال بعض العلماء بناء على هذا الحديث وعلى حديث أنس المتقدم اصنع كل شيء إلا النكاح، أن للرجل أن يستمتع بأهله بكل شيء ما عدا الوطء، لأن معنى المباشرة في الحديث هي اللمس بشهوة، وتطلق على الوطء أيضا، لكن يستثنى الوطء من معنى المباشرة هنا لحديث أنس اصنع كل شيء إلا النكاح. وفي قولها رضي الله عنها: وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض، فوائد: منها أن للمعتكف أن يخرج جزءا من جسده من المسجد للحاجة، وفيه أنه يجوز للمعتكف أن يلمس نساءه إذا لم يكن بشهوة، وذلك لأن عائشة رضي الله عنها كانت تلمس يدها رأس النبي صلى الله عليه وسلم ووجهه وهو معتكف، وذلك حينما كانت تغسل رأسه. وفيه أيضا جواز سؤال الرجل زوجته شيئا من حاجته، ولا كراهة في ذلك ولا مانع، والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري فيقرأ القرآن وأنا حائض. هذا الحديث له تعلق بمسألة مهمة للحائض، ألا وهي قراءة القرآن على تلك الحال، وهي يجوز لها مس المصحف وهي كذلك. قراءة القرآن للحائض اختلف فيها العلماء، فمنعه الشافعي وأحمد وغيرهم، واستدل بما رواه أبو داود وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. وكذلك بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقرأ الحائض ولا النفساء من القرآن شيئا، رواه الدارقطني وغيره. لكن هذان الحديثان ضعيفان. أما حديث ابن عمر رضي الله عنهما فهو من رماية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين، وإسماعيل بن عياش مضعف في روايته عن غير الشاميين، لذلك قال ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله أن هذا الحديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث. وثمة تنبيه، وهو أن بعض أهل العلم أراد تحسين هذا الحديث بمتابعة عبد الملك بن مسلمة لإسماعيل بن عياش، لكن لم تزد هذه المتابعة للحديث إلا ضعفا، فعبد الملك هذا ضعفه أبو حاتم وأبو زرعة وابن حبان ولم يوثقه أحد. وأما حديث جابر فضعيف أيضا، ضعفه ابن حجر رحمه الله وقال: فيه محمد بن الفضل وهو متروك. والصحيح في هذه المسألة ما ذهب إليه مالك وابن تيمية وابن المنذر والطحاوي وغيرهم من جواز قراءتها للقرآن لعدم الدليل الصريح الصحيح المقتضي للتحريم. وكذلك النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنا يحضن ولم تنقل إحداهن نهيه عن ذلك. وكذلك عائشة رضي الله عنها لما حاضت في حجة الوداع قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعله الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. ومعلوم أن الحاج له أن يقرأ القرآن، فدل هذا على الجواز. وكذلك جاء أنه صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، رواه البخاري في الصحيح، يستدل به أيضا على أن الحائض تقرأ القرآن، والله أعلم. قال المصنف رحمه الله: وعن معاذة رضي الله عنها قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. قولها رضي الله عنها في الحديث: حرورية أنت. حرورية نسبة إلى حارورة، قرية بالقرب من الكوفة، اجتمع فيها الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه، ثم استعمل هذا اللفظ في كل خارجي ولو لم يكن من أهل حارورة. لذلك قالت لها عائشة ذلك، لأنه كان من مذهبهم أن الحائض تقضي الصلاة، وهذا خلاف إجماع المسلمين، كما أن للخوارج بدعا أخرى ومنكرات، وبعضها أعظم من بعض. سألت معاذة رضي الله عنها هذا السؤال لتعرف الحكمة من هذا الأمر، أي لتتعلم الحكمة من كون الحائض بعد حيضها تمنع من قضاء الصلاة ولا تمنع من قضاء الصوم. لكن لما كان معروفا لديهم أن مذهب الخوارج يقضي بأن الحائض تقضي الصلاة، سألتها عائشة رضي الله عنها منكرة محذرة لها: أحرورية أنت؟ فما كان من معاذة رضي الله عنها إلا أن بينت أنها ليست على مذهبهم، ولكنها تسأل مسترشدة تريد معرفة الحكمة من ذلك. فأجابتها عائشة رضي الله عنها إجابة لو وضعها كل مسلم نصب عينيه لما ظهرت أكثر هذه البدع والمنكرات. قالت عائشة رضي الله عنها أرضاها: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. لو رجع المسلمون إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لزال الخلاف ولاندثرت البدع. في كل ما يأتيك أخي المسلم من أمور دينك ابحث فيه عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واعمل به، ترتاح وتكون قد عملت على بصيرة، وتكون قد حققت المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى الصحابة، كان هذا فعلهم وكان هذا منهجهم. قالت رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ولم تزدها على هذا، أي أنه كانوا يفعلون ما كان يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزيدون عليه ولا يتنطعون فيه، بخلاف الناس الآن تجدهم يكثرون من السؤالات ويكثرون من التعليلات ويكثرون من الفلسفة، لذلك ظلوا وأظلوا. سأل الله السلامة والعافية. وقد ذكر العلماء الحكمة من قضاء الصوم مع عدم قضاء الصلاة، فقالوا: الصلاة تتكرر في كل يوم، والحيض يتكرر كل شهر غالبا، فالإلزام بقضاء الصلاة فيه مشقة، يعني كونك يعني إذا مكثت المرأة في عادتها 5 أيام وفي كل يوم 5 صلوات، فيكون عليها قضاء 25 صلاة إضافة إلى الصلوات التي تجب عليها يعني بعد حيضها، بخلاف الصوم فإنها لو أفطرت تلك 5 أيام فإنه يبقى معها يعني بعد رمضان عام آخر حتى تقضي صوم تلك الأيام، وهذا ليس فيه مشقة بخلاف قضاء الصلاة. والله أعلم. وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الطهارة، والحمد لله رب العالمين. أنصحكم الآن يعني بتلخيص ما مر معنا من مسائل وفوائد، وبحفظها جيدا مع حفظ هذه الأحاديث جيدا، وسنشرع إن شاء الله تبارك وتعالى ابتداء من الأسبوع القادم في كتاب الصلاة إن شاء الله. وفقنا الله جميعا لما نحبه ونرضاه، والحمد لله رب العالمين.